بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك وإحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في المسألة السابعة تحت حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وذكر المسائل
حديث إذا شرب الكلب، إذا ولغ الكلب، تكلم ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في مسائل، المسألة السابعة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: فاغسلوه سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب، قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعي أنه لا يكتفى بذر التراب على المحل، بل لابد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل. وجه الاستدلال
قد يدل لما قاله أصحاب الشافعي أو بعضهم
أنه لا يكتفى بذر التراب على المحل، بل لابد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل.
يعني يجعله في الماء، يعجنه بالماء ثم يوصله إلى المحل، ولا يكفي ذر التراب على المحل. نعم.
وجه الاستدلال أنه جعل مرة التتريب داخلة في قسم مسمى الغسلات،
في مسمى الغسلات. نعم.
وذر التراب على المحل لا يسمى غسلا، وهذا ممكن وفيه احتمال، لأنه إذا ذر التراب،
لأنه قال فاغسلوه سبعا أولهن أخرهن بالتراب، يبقى لابد يكون غسل بالتراب وليس يكتفى بذر التراب. نعم. لأنه داخل في مسمى الغسلات. هذا وجههم. وجه قوله أنه لابد أن يكون التراب مع الإيه؟ مع الماء، لأنه دخل في الغسلات، فلا يكتفى بذر التراب فقط. نعم.
لأنه إذا ذر التراب على المحل وأتبعه بالماء يصح أن يقال غسل بالتراب، ولا بد من مثل هذا في أمره صلى الله عليه وسلم في غسل الميت بماء وسدر، عند من يرى أن الماء المتغير بالطاهر غير طهور، إن جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسلة واحدة، إذ بها يحصل مسمى الغسل، وهذا جيد. إلا أن قوله وعفروه قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب على المحل، فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة فقد ثبت ما قالوه، ولكن
يقول هذا جيد إلا أن قوله. نعم.
وهذا جيد إلا أن قوله وعفروه قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب على المحل، فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة فقد ثبت ما قالوه، ولكن لفظة التعفير حينئذ تنطلق على ذر التراب على المحل وعلى إيصاله بالماء إليه. والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة إذا دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل به، فذلك أمر زائد على مطلق التعفير على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معا، أعني ذر التراب وإيصاله بالماء.
وهذا الذي يظهر أنه يكون ذر التراب ويتبع بالماء ويغسل بالماء والتراب، وهذا هو الظاهر. وعفروا الثمانة بالتراب، قال فليغسله سبعا إحداهن أخرهن، فالظاهر أن الذي يحصل هو الجمع بين التراب والماء، سواء جعلت التراب ثم أردفته بالماء فغسلت به أو جعلته معا فغسلت به، المهم أنه لا يحصل الاكتفاء بالتعفير فقط دون الغسل به. نعم.
قال المسألة الثامنة: الحديث عام في جميع الكلاب، وفي مذهب مالك قوله بتخصيصه بالنهي
بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه،
والأقرب العموم، لأن
يعني مالك رحمه الله تعالى، وفي مذهب مالك قول في مذهب مالك قول بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه، يعني أنه سائر الكلاب تغسل على النحو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما رخص في اتخاذه، إلا ما رخص في اتخاذه. كلام يقولون يعني لعل هذا يكون داخلا فيه من الطوافين. والصحيح أن الحكم عام لجميع الكلاب، لأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل، وإنما الرخصة في الاتخاذ، وإنما الرخصة في كلب صيد أو كذا رخصة في اتخاذه فقط، وما عداها يبقى على الأصل من جهة الولوغ، فيبقى على الأصل من جهة البيع فيبقى على الأصل فيجوز بيع الكلب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ولا يستثنى من هذا كلب الصيد، فقط كلب الصيد والحراثة، إنما الاستثناء في الاقتناء، إنما الاستثناء في الاقتناء فقط وليس فيما عداه من الأحكام، أحكام النجاسة على ما هي عليه، أحكام البيع والشراء على ما هي عليه. ولهذا تقتني كلبا للحراسة أو للصيد أو كذا من غير شراء. وأما الحديث الذي فيه حديث جابر نهى عن ثمن كلب إلا كلب صيد، فإن هذه الزيادة شاذة ولا تصح. والصحيح ما جاء في الصحيح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. نعم،
لأن الألف واللام إذا لم يكن دليل على صرفها إلى المعهود المعين فالظاهر كونها للعموم.
نعم، الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين فالظاهر كونها للعموم. يبقى الألف واللام دل على الصرف على العموم. اللهم إذا كان هناك معهود معين مثل قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، الأعقاب التي لم يصبها الماء وليس عموم الأعقاب، فليس عموم الأعقاب تكون متعادة بهذا، إنما الأعقاب التي لم يصبها إيه الماء. يبقى هذه الألف واللام للعهد، أي الأعقاب المعهودة التي لم يصبها الماء وليست الإيه العامة. نعم،
ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره، فإنهم نهوا عن اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصة، والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب.
ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره، فإنهم نهوا عن اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصة، والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص، والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما منع من اتخاذه، وأما من اتخذ ما أبيح له اتخاذه فإيجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج لا يناسبه الإذن والإباحة بالاتخاذ، وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند الأمر بغسل الإناء. طبعا شرح ابن دقيق رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام يعني من إيه يعتبر شرح أصولي، شرح أصولي، ولهذا من أصعب الشروحات. فالآن يتكلم هل الحديث هذا عام في كل الكلاب أم لا؟ طيب، قال الأشبه أن الألف واللام هنا لماذا؟ للعموم، خلاص. لكن يقول دليل من رأى الاختصاص، دليل ماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل وكذا وكذا، هذه عقوبة لمن اتخذ الكلب على وجه غير مشروع، فعقوبته بقى أن يغسل سبعا إحداهن أولاهن أخراهن بالتراب عقوبة له. فإذا أذن الشارع له بالاتخاذ فما وجه مناسبة عقوبته؟ فيكون الأمر مع بالغسل سبعا مع على هذا النحو وتلك الصفة مع إباحة الاتخاذ في عسر ومشقة وحرج، والشارع أتى برفع الإيه الحرج. نقول هذا الكلام على العين وعلى الرأس ما لم يخالفه النص، ما لم يخالفه النص، فالنص هنا ظاهر وواضح، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما عمم، ولا يجوز أن نخص ما خصه النبي إلا بدليل. والذي خصه النبي هنا في أمر الكلاب هو الاقتناء فقط والصيد لأجل الصيد والحراسة، وليس سائر الأحكام الأخرى وعليه. فلا مشقة في هذا الأمر، خصوصا إذا عرفنا أيضا أن الغسل على هذا النحو إنما هو لدفع الأذى، فلو أبيح للرجل أن يغسل بدون هذه الصفة من باب التيسير عليه فقد ألحقنا به ضررا، لأن ذكر التراب مع سائر هذه الغسلات إنما هو لإزالة الأذى الذي يكون من لعاب الكلب. نعم،
قال المسألة التاسعة: الإناء عام بالنسبة إلى كل إناء، والأمر بغسل للنجاسة إذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه فيقتضي المنع من استعماله.
المسألة التاسعة: الإناء عام بالنسبة إلى كل إناء. نعم، والأمر بغسله للنجاسة إذا ثبت ذلك
يقتضي تنجيس ما فيه فيقتضي المنع من استعماله.
نعم،
وفي مذهب مالك قول أن ذلك يختص بالماء، وأن الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب، وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقا في بعض الروايات الصحيحة.
نعم يقول في حاشية وفي رواية مسلم والنسائي من طريق علي بن مسلم عن الأعمش عن أبي صالح وابن رزين عن أبي هريرة وهو حجة لمن يقول بأن الغسل للتنجيس إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاما، فلو كان طاهرا لم يؤمر بإراقته للنهي عن إضاعة المال. مالك يعني يقول هذا خاص بالإيه؟ بالماء، أما الطعام فلا، ولكن قد ورد الأمر بإراقة مطلقا في بعض الروايات الصحيحة. ابن دقيق العيد مالكي ولا لا يا أخوان؟ هذا مالكي، ابن دقيق العيد مالكي، ولكن ابن دقيق شافعي ولا مالكي؟ شافعي. ها؟ شوف كده في ترجمة أظن مكمل.
قال فوالده من كبار فقهاء المالكية. نعم. قال هنا في الترجمة فوالده من كبار فقهاء المالكية.
مالكية؟
والده من كبار فقهاء المالكية.
قال في الترجمة عندك ها اي اشتغل بالفقه على مذهب الإمامين مالك والشافعي. وكان مالكيا ثم صار شافعيا. اي نعم كان مالكيا ثم صار شافعيا، اشتغل بالمذهبين يعني مالكي والشافعي. نعم. المهم أنه هنا رجح ما دل عليه الدليل، وهذا هو الظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإراقة ما في الإناء ليس يعني هذا أنه خاص من الماء، ولكن لما كان الأغلب هو هذا ولوغ الكلب شرب الكلب إنما يكون من الماء هذا الأغلب، ولكن يلحق به الطعام من باب أولى من باب أولى. نعم.
قال المسألة العاشرة ظاهر الأمر الوجوب، وفي مذهب مالك قول أنه للندب، وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب بالدليل الذي دله على ذلك.
ظاهر الأمر وجوب يعني في هذا الحديث، في هذا الحديث هل الأمر هنا الوجوب أو للندب؟ فيقول ظاهر الأمر الوجوب، وفي مذهب مالك قول أنه للندب. طبعا مذهب مالك في مسألة الكلب له يعني مفردات عن سائر الأئمة الثلاثة فيه. نعم. وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب بالدليل الذي دله على ذلك جعل ذلك قارنة صارفة للأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب، والأمر يصرف عن ظاهره لدليل، أي القاعدة متفقون عليها وهي أن الأمر الوجوب إلى لقارنة، لكن عند مالك أن هناك قارنة صارفة عن هذا الوجوب ألا وهي طهارة الكلب، يعني طهارة لعاب الكلب، وعليه يكون هذا الغسل من باب الندب، الأمر بهذا من باب الندب لا من باب الوجوب، والصحيح أنه من باب الوجوب لا الندب، وأن ذلك راجع لنجاسة الماء. نعم نعم. لا هذا في خروج الإناء عن حد المعتاد، يعني لو خزان مثلا كبر المسجد ده مثلا فهذا خروج عن حد المعتاد، أما الإناء المعتاد لأنه ما هو حد الكثير، فالنبي لما قال إذا ولغ في الإناء، فالإناء المعتاد مما يتخذه الناس يعني عندك مثلا جردل، عندك طشت، عندك جركن، عندك بستيليا، عندك كذا، هي المعهود هذا. أما لو مثلا واحد عنده مثلا خزان كبر المسجد هذا فمثل هذا إن شاء الله لا يضر. نعم نعم.
المسألة الحادية عشرة قوله بالتراب يقتضي تعيينه، وفي مذهب الشافعي قول أو وجه أن الصابون والأشنان والغسلة الثامنة تقوم.
هل يقوم مقام التراب، هل يقوم غير التراب مقام أم لا بد من التراب؟ يقول قوله بالتراب يقتضي تعيينه. نعم.
وفي مذهب الشافعي قول أو وجه أن الصابون والأشنان والغسلة الثامنة
والأشنان نعم
تقوم مقام التراب، بناء على أن المقصود بالتراب زيادة التنظيف، وأن الصابون والأشنان يقومان مقامه في ذلك، وهذا عندنا ضعيف، لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص أو واطراح خصوص المعين فيه، والأمر بالاضطراب وإن كان محتملا لما ذكروا.
لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص واطراح خصوص المعين فيه، والأمر بالاضطراب وإن كان محتملا لما ذكروه وهو زيادة التنظيف فلا يجزم بتعيين ذلك المعنى، فإنه يزاحم معنى آخر والجمع بين مطهرين أعني الماء والتراب، وهذا المعنى مفقود في الصابون والأشنان. وأيضا في هذه المعاني المستنبطة إذا لم يكن فيها سوى مجرد المناسبة فليست بذلك الأمر القوي، فإذا وقعت فيها الاحتمالات فالصواب اتباع النص. وأيضا فإن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال والتخصيص فمردود عند جميع الأصوليين. هذا كلام قوي من جهة الأصول، يعني يقول هل ابن دقيق يقول هل يقوم مقام هل يقوم التراب غير التراب مقام التراب؟ يقول قول في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن الصابون والأسنان وسائر المنظفات تقوم مقامها التراب. ليه؟ لأن العلة عندهم صارت هي التنظيف، فطالما أنها التنظيف قد يقول قائل بأن الصابون وكذا أمكن في التنظيف من التراب وعليه فيكون الصابون مقدما. ابن دقيق العيد رد على ذلك بأمور. الأمر الأول أن كلامكم هذا محتمل، يعني محتمل أن يكون للمعنى الذي ذكرتموه، ومحتمل أن يكون المعنى أنه راجع إلى الجمع بين طهارتين أو بين مطهرين الماء والتراب، وهذا غير موجود فين؟ في الصابون. الأمر الثاني أنه إذا كان الأمر محتمل لا يجوز أن نطرح نصا ظاهرا ذكر فيه هذا الأمر وهو والعمل به هو الأصل، والخروج عنه لا يكون إلا بأمر قطعي ولا قطعية هنا، إذ الأمر محتمل. الأمر الثالث أن هذا الكلام إذا عاد على النص أو المذكور في النص بالإبطال أو التخصيص فإنه لا يصح، يعني جامع كلامه أن افتراضكم هذا إنما افتراض مظنون ولا ينبغي أن نترك المنصوص للمظنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احدونا بالتراب ولنا بالتراب وخلونا بالتراب، ونص على التراب، فلا نعدل عن هذا التراب إلا إذا كانت العلة واضحة لا خلاف فيها. أما أن نترك هذا الاحتمال أنه أراد بذلك النظافة، طب واحتمال أنه أراد بذلك الجمع بين المطهرين التراب والماء، فماذا نصنع؟ يبقى إذن لجوءنا إلى ما جاء بالنص صريحا أحوط هذا الباب وأمكن لنا، وعمل بالنص من غير إهدار له. فإن الأوصاف التي يعلق الشرع عليها أحكاما لا ينبغي إهدارها أبدا إلا إذا كان عندك شيء قطعي تقول هذا الوصف ليس باللازم، إنما فعله النبي قاله النبي لكذا وكذا، إنما الأصل هو العمل بهذا الوصف الذي ورد في النص. قال صلى الله عليه وسلم في سائمة الأنعام كذا، لا يمكن ألغي أنا وصف سائمة هذه إلا أن يكون عندك دليل أن هذا خرج مخرج مثلا الغالب، وإلا فالزكاة تكون في كل شيء سائمة وغير سائمة، أقول هات الدليل على هذا، وإلا فالأصل والعمل بهذا الوصف. يبقى كون الزكاة تكون في بيت الأنعام شرطها أن تكون سائمة. يبقى الأوصاف التي يعلق الشارع بها الأحكام لا نبتعد عنها أبدا ولا نتجاوزها ولا نقول غيرها يغني عنها إلا بنص ودليل، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول النبي العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا علق الحكم على ماذا؟ على الترك، لا على الجحود ولا على غيره، على الترك، فلا ينبغي إهدار هذا. فلو قلت هذا للجحود إذا تركه جحودا لا مجرد الترك، نقول وما الدليل على تعيين الجحود هنا؟ وهذا الجحود موجود في غير الصلاة، فمن ترك الصوم جاحدا، من ترك الزكاة جاحدا، من ترك الحج جاحدا، هو نفس المسألة. فما الذي تميزت به الصلاة؟ يبقى لابد أن نعي هذا أن الوصف هنا الذي تعلق بالحكم هو الترك، لكن دلت النصوص أن الترك هذا على قسمين: ترك كلي فلا يصلي أبدا، وترك جزئي يصلي بعض الصلوات ويترك بعض الصلوات. وبينت النصوص أن من صلى وترك لا يكون كافرا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: ومن لم يحافظ عليه لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. يبقى إذن هنا علق ذلك على المشيئة، علق ذلك على المشيئة. وأما النصوص الأخرى بين الرجل وبين الكفر شرك ترك الصلاة، فهذا يحمل على الترك الكلي، ولهذا نقل الإجماع على كفر تارك الصلاة كما نقله عبد الله بن شقيق رحمه الله. الشاهد يعني من هذا إيه؟ أن الشارع إذا علق حكما على وصف فلا ينبغي إهدار هذا الوصف أبدا، بل لا أخرج عن هذا الوصف، أو أقول هذا وصف مثلا على الاستحباب ليس على الوجوب إلا إذا كان عندي دليل. كذلك أيضا لنعلم أن هذا الوصف الذي يعلق الشارع عليه الحكم فلابد أن يكون وصفا منضبطا، لابد أن يكون وصفا منضبطا، لأن الشريعة إذا علقت أحكاما على الأوصاف فلابد أن تكون إيه؟ أوصافا منضبطة منضبطة. مثلا عندك السرقة مثلا في ربع الدينار وأن تؤخذ من حرز وكذا، ورد الدليل بهذا، ورد الدليل بهذا. نعم، هذا فيما يتعلق بالكلام على هذا الحديث. طيب يكفي. نعم. لأنه نعم يرى الأمر بالتعبد يعني وليس للنجاسة. لا أعد أعد لا، الرواية المذكورة عنه صحيحة أنها للندب، قال إنما هذا عندنا الكلب ليس لعابه نجس. نعم، ولعله يقصد بها الرواية الثانية اللي هي التعبد ديت، يبقى الغسل من التعبد واخد بالك وليس للنجاسة. نعم، بس ما يصلح معه للوجوب، ما هو مالغ إلا في الإناء، لكن تقصد لو أمسك ثوبا أمسك كذا بلعابه فالظاهر أنه لا يأخذ هذا الحكم. يعني لو أنه لحس مثلا ثيابا تغسل خلاص، ولا يلزم فيه لا التسبيع ولا التعفير ولا غير ذلك، إنما هذا خاص بالإناء.